كيف يصلون كيف يصومون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب العلم أينما كنتم وأينما تابعتم هذه البرامج التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، جعل الله العلم لنا منارا، وجعل العلم لنا دثارا، وجعلنا وإياكم من المستقيمين عليه، المستنيرين بنوره، المستضيئين بضيائه، المحفوظون بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اللقاء وفي هذا المجلس من هذه المجالس المباركة بإذن الله جل وعلا نلتقي وإياكم لنزداد من المسائل ولنكمل ما ابتدأناه من هذه الرحلة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها أياما طيبة وأوقاتا فاضلة ودقائق علم وخير وهدى نتواصى فيها على الخير ونتأسى فيها بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الكتاب والسنة. بين يدي هذا اللقاء كما تعودنا أيها الإخوة الحاضرون أيها الإخوة المشاهدون أن تكون ثم استهلالة لا ينفك طالب العلم عن الحاجة إليها في وقت ينبغي ألا يكون العلم مهنة ولا يكون العلم شيئا يتزين به الإنسان في دنياه لا يريد به ما عند الله جل وعلا ولا يطلب بذلك شيئا في أخرى. لأجل هذا جمعنا جملة وشيئا من المسائل التي تعن في الذهن يرى أن الطلاب والطالبات يحتاجون إليها. من المهمية بمكاني في مثل هذا المجلس أن نتذكر أن العلم له أساس وله أصول، ينبغي لطالب العلم أن يأتي على هذه الأصول، وأن ثم مسائل دقيقة ومسائل فرضية كان أهل العلم ينهون طالب العلم في بدايته والسالك لهذا الطريق في أول منهاجه أن يطلب هذه الدقائق أو أن يغيص في هذه المسائل أو أن يتكلف في هذه الأشياء. وتلكم سنة معلومة وطريقة معروفة عند أهل العلم في منع التكلف في العلم، في منع التكلف في العلم. ولأجل هذا لما سأل ذلك الرجل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أرأيت إن كان كذا وكذا، قال اجعل أرأيت باليمن. وجاء النهي عن الأغلوطات، قيل وما الأغلوطات؟ قيل هي يعني الإيراد من المسائل التي لا يتصور أو يتوقع حصولها. ولأجل ذلك تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه العظيم إعلام الموقعين عن مثل هذه المسائل ونبه على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها في أول طلبه ولا أن تشغله في أول تحصيله، لأن العلم كثير والعلم عظيم والعلم شيء كبير. وكما أن العلم عبادة يتعبد العبد لله جل وعلا بها، فلا ينبغي له أن ينتقل إلى ما يأتي في مخيلته أو ما يعرض في نفسه، بل إنما حقيقة طلبه هو نظر في أدلة الكتاب وفي أدلة السنة من جهة، وفيما يحتاج إليه من المسائل التي تعرض له من جهة أخرى. وما زاد عن ذلك فإنه لا يحسن به الذهاب إليه ولا المصير إلى القيام به. وهذه الحقيقة مسألة يحتاج فيها إلى تفصيل، خاصة وأننا نرى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أو جملة أو بعض الفقهاء ربما كان له في هذا نصيب يعني من التدقيقات في المسائل. فمبنى ذلك أولا أنه كلامنا في أول التحصيل وليس ذلك في نهايته، ثم أيضا أن محل الكلام إنما هو في أصل أهل العلم، فإنهم لا يطلبون لذلك طريقة. ولذلك من الأشياء التي انتقدت في عند بعض المذاهب رحمه الله تعالى كثرة إغراقهم وزيادة طلبهم لهذه المسائل الدقيقة أو التفصيلية أو المفترضة كما يقول أهل العلم. وإن كان أيضا جاء من أهل العلم من يعتذر لهم من أنه لما قلت لديهم النصوص لكونهم في مكان بعيد ولانتشار الكذب في ذلك الزمان احتاج إلى افتراض المسائل لما كثرت عليهم النوازل والحوادث. ولأجل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى جعل للمسائل المفروضة يعني تقسيما يسيرا يكون نافعا لطالب العلم، فيقول من المسائل التي لم تحدث ما يكون فقها في الكتاب والسنة، فهذا لا يسع الإنسان إلا العلم به حتى ولو لم يقع، مثل مسائل ما يقع من أيام الدجال، فهي في عهد الصحابة يعلم يقينا أنها لا تكون، أنه لا يكون. ومع ذلك سأل الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أيامه منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم، قالوا أتكفينا فيه صلاة يوم واحد يا رسول الله؟ قال لا. قالوا فما تأمرنا؟ قال اقدروا له قدره. فدل على أنهم سألوا على مسألة واقعة أو غير واقعة، غير واقعة، لكن لما كان من الفقه في كتاب الله في سنة رسوله كان ذلك مأمورا به. ولذلك جملة كبيرة من مسائل العلم التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن واقعة، وتتابع أهل العلم على اختلاف مذاهبهم وأماكنهم وأزمنتهم على البحث فيها والنظر في ما يتعلق بها. الثاني مسألة لم تكن منصوص عليها في الكتاب والسنة لكن الحاجة داعية إلى السؤال عنها لأن الإنسان يتعلق به فعلها. فعلى سبيل المثال في مثل هذا الوقت يعني لو سأل شخص عن الصلاة في الطائرة لكونه يعرض له سفر ويمر به وقت صلاة ولا يمكنه تأخيرها إلى التي بعدها فلا تكون مما يجمع إلى التي بعدها، فبناء على ذلك يحتاج إلى السؤال عن ذلك، هل هذا مما دلت عليه دلالة الكتاب أو السنة؟ لا، لأنها من الأشياء الحادثة، لكنها لما كانت حادثة يحتاج إليها فإنه لم يكن على الإنسان في ذلك غضاضة أن يسأل عن هذا. ومثل ذلك الذي تعرض له جراحة أو عملية أو نحوها وتعرض له بعض الأمور أو يتصور أن تعرض له بعض الأمور، فيقول أهل العلم أنه في مثل هذه الحال ليس عليه غضاضة أن يسأل عن ذلك ولا يكون هذا من التكلف. أما إذا لم تكن المسألة مما جاء بها الكتاب والسنة ولم تكن مما يحتاج إليها ويتكلف أو يدخل فيها، فذلك لا شك أنه إعراض عما جاءت به الأدلة، وهو تعريض النفس إلى بعض اللوم الذي ذكره أهل العلم وورد في بعض الآثار، ويوشك أن يكون ذلك سببا لحرمان العلم على أساسه والقيام به على أصل بنيانه. ومن وفقه الله جل وعلا لفهم ذلك فإنه يستعين بالله ويوفق للهدى ويمنع من الوقوع في مثل هذه الأشياء التي ربما كانت عائقا أو حائلا أو مضعفة له في طريق العلم والتعليم، في طريق العلم والتعليم. قد يستفيد الإنسان أو طالب العلم من هذه المسائل في تحريك الذهن، في تقوية الملكة الفقهية، لكنها درجة لاحقة أو لا تكون منهاجا تاما يستمر عليه الطالب في تحصيله، وإنما وأيضا مع شيخ له يمكن أن يقومه وأن يبين له، فيكون ذلك بقدر معين يكون فيها نفع ولا يحصل بها انقطاع ولا أثر للمنع من العلم. على كل حال كما تعودنا إنما هي مقدمات، لا نريد أن يذهب علينا الوقت عما نحن بصدده. وكنا في الدرس الماضي أنهينا إيش يا عبد الحكيم أو أكرم؟ ها؟
الرجعة.
أنهينا ما يتعلق بالرجعة. أنت نسيت أو لم تحضر؟ من فاته الحضور فقد فاته خير كثير، يمكنه تحصيل بعضه ولا يمكنه تحصيل جميعه. أما بركة مجلس العلم ونحوها فهذه قد تفوت على الإنسان، لكن يمكنه مراجعة ذلك في المسجلات أو المدونات، سواء كان ذلك في الأشرطة في اليوتيوب أو غيرها التي تحمل فيها هذه المادة. ولكن حسب الإنسان إذا عرض له عارض فاستدرك أن يبارك الله جل وعلا له وأن يعينه على التحصيل. ونرجو أن يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني بشرط أن لا يكون الذي حمله على الضعف عن التحصيل أو الحضور أو المشاهدة هو كسل أو توان عن ذلك. وأرجو وأظن عبد الحكيم لم يكن كذلك، لأن اليوم فيما أعرف أنه كانت ظروف كثيرة ومع ذلك حمل نفسه على الحضور. بارك الله له ولكم جميعا في حضوركم وحرصكم واستفاء إفادتكم. على كل حال، إذن أنهينا ما يتعلق بباب الرجعة. بعض الأبواب ربما نحن يعني تركنا الوقوف عليها لأن الوقت معنا قصير، وثم بعضها أهم من بعض، فانتقلنا من باب الإيلاء ومن باب الظهار واللعان إلى باب أو إلى كتاب العدد. وتعلق كتاب العدد بالطلاق ونحوه تعلق وثير، والحاجة إلى بحثه حاجة مهمة. والله جل وعلا قد أبان عن مشروعية العدد في كتابه في المتوفى عنها وفي المطلقة من زوجها. قال الله جل وعلا في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية وما في معناها من الآيات الدالة على مشروعية عدة المرأة عند مفارقتها لزوجها، سواء كانت تلك المفارقة بمفارقة في الحياة بالطلاق أو مفارقة بعد في مفارقة بالممات، مفارقة بالممات. والله جل وعلا يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فأبان الله جل وعلا أيضا عن نوع من أنواع العدد في هذه الآية، فدل ذلك على أن العدة مشروعة في كتاب الله جل وعلا، وسيأتي بيان وتفصيلها، كما أن السنة دالة على ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاعتداد وعدم أو يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تترك عدتها أو أن تتهاون بالقيام بما أمرها الله جل وعلا من القيام به. وهذه أيضا محل إجماع بين أهل العلم في الجملة في اعتبار العدد ولما يترتب عليها من مصلحة مهمة، وذلك أنها حرام لهذا النكاح. فربما كانت المرأة قد علقت بحمل، وربما كان في بقي في بطنها من أثر زوجها الأول ما ينبغي أن تستبرئ منه وأن تتخلى من ذلك. فلأجل هذا دلت الشريعة على القيام بهذه العدة ولزومها. ولقائل أن يقول: لماذا وجبت العدة على المرأة ولم تجب على الرجل؟ لماذا وجبت العدة على المرأة ولم تجب على الرجل؟ أجب يا عبد الحكيم.
لعله الشيخ أحسن الله إليك، لمعرفة فضل الزوج.
لمعرفة فضل الزوج. طيب ليش ما وجبت على الزوج؟
الله أعلم.
أول شيء ماذا قلت في أول جوابك؟
من الأسباب.
لا قلت لا إيش؟
لعله.
لعله. هذه كلمة مهمة، وعندي أنها أهم من وصولك إلى الجواب من عدمه. ينبغي لطالب العلم في أثناء المدارسة والمراجعة أن يكون دقيق العبارة حاضر الذهن فيما ينطق به من الكلام المتعلق بكلام الشرع، لأنه لما كان هذا الكلام كلاما معتبرا بما جاءت به أدلة الكتاب والسنة، والمتكلم في هذا على سبيل المدارسة إنما هو يظن ظنا أو يجتهد ويحاول الوصول إلى الجواب، فإنه لا يكون مناسبا لأن يقطع بذلك، لأن القطع بذلك لا يكون إلا مع تمام العلم. وقد جرت عادة أهل العلم حتى مع تمام علمهم وكمال يقينهم وظهور المسألة عندهم أن يأتوا بالعبارات أو أن يستحضروا العبارة التي يكون فيها إبعاد للنفس عن الحضور أو عدم القطع الحامل لهم على يعني التخطئة لمن خالفهم، فيكون ذلك أتم لمقصود المتكلم وأعون له على أن لا يفتات على الشرع، ويكون في ذلك أيضا من حسن عبارته وملائمتها للحال ما يكون بذلك سببا للتوفيق بإذن الله جل وعلا. على كل حال، القاعدة أو الأصل هنا يا إخوة أن أهل الإيمان قولهم كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه الآيات وما في معناها، وهي كثيرة جدا، دالة على أنه حال أهل الإيمان رجالا ونساء أن يستجيبوا لأمر الله جل وعلا، ولا يقولوا لما أوجب ذلك علينا ولم يوجبه على أحد سوانا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله جل وعلا ابتلى الناس بذلك، رجالا أو نساء، ابتلى هذا بأن تكون أنثى وتكون عليها هذه الواجبات، وابتلى هذا الرجل بأن يكون رجلا وأن تكون عليه هذه الواجبات، وابتلى ذلك بأن يكون متعلما وأن تكون عليه تبعة ذلك التعليم، وابتلى هذا بأن يكون تاجرا وأن تكون عليه تبعة هذا المال، وابتلى هذا بأن يكون فيه إعاقة وتكون عليه تبعة هذا الابتلاء. فينظر الله جل وعلا ما يكون من عمله وما يكون من قيامه بحق ربه وبذله لجهده إلى غير ذلك من أشياء كثيرة. فإذا علم الإنسان هذا الأصل فإنه يستريح من وساوس الشيطان وخواطره التي تقول لما لم حكم بكذا ولم يحكم بكذا، ولما خص الله هذا الجنس ولم يخص ذلك الجنس، ولما أمر بهذا ونهى عن ذاك، ما دام أن أهل الإيمان يعلمون أن ذلك من عند الله جل وعلا، والله أعلم بما يصلح العباد وما يكون فيه رفعة البلاد. إذا جئنا إلى العدة، فالعدة تختلف باختلافات كثيرة وتتنوع، لكنها من تلزمها العدة ومن لا تلزمها العدة. فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنها تلزم العدة كل امرأة دخل بها زوجها، كل امرأة دخل بها زوجها، أو بعبارة أحسن كل امرأة فارقت زوجها وقد دخل بها أو خلا بها أو خلا بها. فذلك إذن يدخل فيه من حصل لها وقاع وجماع مع زوجها ثم فارقها، أو من حصلت خلوة بدون جماع. وقد تقدم ما يتعلق بنا في مسألة الخلوة، هل تكون دخولا أو لا تكون دخولا، وأن هذا قول الحنابلة واتباعا للخلفاء الأربعة خلافا لجمهور أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فهذه هي التي تلزمها العدة، وأما من سوى ذلك فلا تلزمها. فمن لا تلزمها العدة هي امرأة واحدة، وهي التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، هي التي طلقها أو فارقها، طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فالله جل وعلا طلقها. نعم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه الآية دالة على أن المرأة المفارقة لزوجها في حال الحياة بطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة عليها، فإنه لا عدة عليها. فبناء على ذلك يمكن أن تكون المرأة في يوم واحد تزوجت ثلاثة أزواج، نعم، تزوجت هذا ثم يعني هي في الغالب يمثلون لها لمن مات زوجها وستأتينا في الحامل، لكن أيضا هذه يمكن أن يطلقها قبل أن يدخل بها ثم يتزوجها آخر فيطلقها ويتزوجها الثالث فيدخل بها في يوم واحد في يوم واحد. لكن سيأتينا ما هو أكثر من ذلك، وهي أن تدخل بزوجين وتكون في ذلك اليوم لثلاثة أزواج يمكن أن نشير إليها. بعد هذا نأتي إلى المعتدات. فأول المعتدات هي المفارقة لزوجها في حال الموت، المفارقة لزوجها في حال الموت أو ما يقابل المعلدة. فالمفارقة لزوجها في حال بالموت هي قد وجبت عليها العدة، سواء كانت قد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها، لعموم قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه يلحقها العدة. قال أهل العلم: ولأنه لما كانت علقة الزوجية لم تنفصل بينهما انفصالا تاما بدليل أنها ترثه، فإنها كانت عليها العدة لأجل ذلك إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالمعتدة أو المطلقة قبل الدخول، فإنه لا عدة عليها. أما إذا كانت قد فارقها زوجها بعد الدخول فإن قبل الدخول أو إذا فارقها زوجها بالموت قبل الدخول فإن عليها العدة. إذا قلنا من أن النساء سوى هذه عليها العدة، فكم عدتها وكيف تحسب العدد؟ هذا ما يبينه الفقهاء رحمه الله تعالى، وجعلوا المعتدات على ستة أحوال. والمعتدة الأولى هي الحامل، فالحامل التي فارقها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل، وهذا لا يختلف فيه بين أن يكون فراقها لزوجها بموت أو أن يكون بطلاق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فبناء على ذلك لو أن امرأة حملت ثم طلقها زوجها فقد تمكث تسعة أشهر حتى تنتهي عدتها إذا كان ذلك في أول حملها، وقد تمكث دقيقة واحدة ثم تنتهي عدتها. فلو أنه بعد أن قال أنت طالق حضرها الطلق ثم ولدت في هذه الدقيقة فنقول قد انتهت عدتها وحلت للأزواج للأزواج. فهذه أيضا يمكن أن نقول، فإذا حلت الآن يمكن أن يتزوجها شخص آخر فيطلقها قبل الدخول ثم وليس عليها عدة، ثم يتزوجها شخص ثالث في نفس اليوم ويدخل بها وتكون زوجة لثلاثة رجال في يوم واحد، دخل بها اثنان منهم. فإذا هذا بالنسبة للحامل، أنها عدتها بوضع حملها. ما الحمل الذي تخلص به المرأة من العدة؟ يعني لو أسقطت فهل تنتهي عدتها أو لا تنتهي؟ هل تنتهي عدتها لو أسقطت أو لا؟ لا، يعني لو أنها أسقطت بعد هي حامل ثم أسقطت، هل تنتهي عدتها أو لا تنتهي عدتها؟ هل يحكم بهذا أو لا يحكم؟ أما هي حامل بالاتفاق وكل الناس يعرفون ذلك، وانقطع دم الحيض عنها وعرفت أمارات الحمل وعلم ذلك بالقرائن أو بالتحاليل الجديدة الآن التي يعرف بها الحمل وغير ذلك، هنا يقول أهل العلم هي إما أن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان، كما لو بان فيه رجل يد رأس نحو ذلك، فلا إشكال في أن عدتها تنتهي بذلك، أن عدتها تنتهي بذلك. الحالة الثانية أن تضع قطعة دم ليس فيها شيء البته، نعم نطفة، نعم فهنا أو قطعة لحم ليست لم تبلغ أن تكون مضغة مخلقة، فهنا نقول أيضا من أتعتبر شيئا ولا يحكم من أنها انتهت عدتها، بل تكون عدتها تنتقل إلى الحيض ونحو ذلك. نعم. الحالة الثالثة أن تضع إيش ما تبين فيه خلق الإنسان لكن لا يتبينه إلا القوابل، يعني الصورة الخفية، القوابل يشهدني يقول صحيح أنها شكلها الآن قطعة دم لكن انظر إلى صورتها الخلفية تبين فيها كذا أو بان فيها هذه اليد أو هذه الرجل. فإذا قضينا بذلك فهل يحكم من أنها تنتهي عدتها أو لا؟ هذه المسألة على وجه الخصوص جرى فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن نترك البتة فيها لمن وقع لها شيء من ذلك تستفتي لكثرة أو لإشكال ما يتعلق بهذه المسألة وحصول الاختلاف بين أهل العلم في ذلك. فإذا إذا وضعت المرأة ما يتبين به خلق الإنسان فقد انتهت عدتها، سواء كانت عدة من طلاق أو كانت عدة بالموت أو كانت عدة من موت. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها في غير الحمل، فهذه المتوفى عنها كيف تعتد إذا لم تكن حاملا فما عدتها؟ طيب أسمع الناس أنه ليس لديك إجابة. كما جاء في الآية مدتها 4 أشهر و10، فالحامل إذا توفي فالمعتدة إذا توفي عنها زوجها ولم يكن ذلك على أثر حمل فإن عدتها 4 أشهر و10، وهذا نص ما جاء في كتاب الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا إذا كانت حرة. أما الأمة فيقولون إنها على النصف قضاء الصحابة ونحوهم، فتكون شهران وخمسة أيام، تكون شهران وخمسة أيام. لكن هنا كيف تحسب الشهور ومتى تبدأ، وكيف تحسب؟ فنقول أن بدايتها منذ موت الزوج، يعني لا يختلف الحكم بين أن تكون هي قد علمت بذلك أو لم تعلم. فلو أن زوجها توفي ولم تعلم إلا بعد شهر، فلا نقول لها ابتدئي 4 أشهر و10، بل إيش أكملي 3 أشهر و10 أيام، لأنها البداية من ماذا؟ من علمها أو من موت زوجها؟ من موت زوجها. فبناء على ذلك لو كانت ما علمت إلا بعد شهر نحسب هذا الشهر، فنقول بقي عليك 3 أشهر و10 أيام. فبناء على هذا لو لم تعلم المرأة بموت زوجها إلا بعد إيش؟ إلا بعد انتهاء هذه المدة، فإنه لا إحداد عليها ولا إثم، لأن تعلق العدة إنما هي بالموت، إنما هي بالموت، فهي مدة لاحقة لموت زوجها، لا يختلف الحال بين أن تكون قد علمت بذلك أو لو أو لم تعلم به، فإن ذلك لا يؤثر فيه. فإذا كانت غير عالمة فإنه لا إثم عليها في هذا. والحساب هنا بالأشهر الهلالية، إلا فلو افترضنا مثلا أنها مات زوجها في 1 محرم، فنقول تحسب إذا انتهى محرم وصفر وربيع أول وربيع الثاني 10 من جمادى الأولى. نعم. لكن لو مات زوجها في نصف الشهر فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى الأشهر التي تكون كاملة تكمل بالأهلة. فإذا كانت مثلا في 15 محرم نقول تبقى صفر وربيع أول وربيع الثاني نعم وجماد الأولى تتم منه كم 15 يوما، يعني تكمل إذا كان في منتصف الشهر تكمل الشهر الذي ابتدأته كاملا 30 يوما ثم العشرة أيام واضحة. فإذا الشهر الذي يكون ابتداء حدادها في نصفه أو نحو ذلك يعتبر 30، وأما الأشهر التامة ابتداء وانتهاء فإنها يعتبر حسابها بالأهلة، يعتبر حسابها بالأهلة. عندك سؤال يا
شيخ؟ بالنسبة سلمك الله، بالنسبة للمرأة التي لم تعلم بوفاة زوجها، أليس للمعتدة لها أحكام خاصة وهي لم تقم بها؟
كيف؟
المعتدة أليست لها يعني أحكام خاصة وهي لم تقم بها لعلمها لعدم علمها بوفاة زوجها؟
إذا كانت إذا لم تعلم، إذا لم تعلم فلا غضاضة عليها، إذا لم تعلم فإنه لا غضاضة عليها في ذلك. صحيح أنه يلزمها الإحداد واجتناب الزينة واجتناب الخروج ونحو ذلك، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا جملة هذه الأحكام، لكن نقول ما دام أنها لم تعلم فإنه لا شيء عليها في ذلك، فإنه لا شيء عليها في ذلك. كيف كيف الحكمة في معنى
السؤال؟
الحكمة في ماذا؟
الحكمة في العدد، السؤال الأول الذي سألتموني إياه.
أي
الحكمة في العدد؟
قلنا العدة، العدة جعلها الله جل وعلا على المرأة حكما منه، والله جل وعلا هو الحكم العدل. لكن قال أهل العلم أن الحكمة في ذلك العلم ببراءة رحمه، والقيام أيضا العظم حق النكاح وما يتعلق به حتى جعل له حرم يعني بعد نهايته، فيكون ذلك فيه ما يعني تعظيم لهذا العقد واعتبار له وعدم التلاعب فيه. إذا هذا ما يتعلق بمسألة مسألة المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملة، إذا لم تكن حاملة. بعد ذلك ننتقل إلى معتدة من هذه من المعتدات، وهي إيش؟ المطلقة، وتكون ماذا؟ المطلقة من؟ أي المطلقات؟ المفارقة لزوجها، المفارقة لزوجها في حال الحياة، ها؟ وهي من ذوات الأقراء، من ذوات الأقراء يعني هي من اللاتي يحضن، من اللاتي يحضن. فهذه نوع من أنواع المعتدات. فكم عدتها؟ عدتها 3 قروء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا إيش؟
قوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذه الآية صريحة في أن ذوات الأقراء نعم ممن عدتها 3 قروء، وهذا لا إشكال فيه وهو محل إجماع بين أهل العلم، وهي من طلقت وتكون من ذوات الأقراء أن عدتها 3 قروء. لكن هنا محل كلام في معنى القرء. ما القرء؟ هل القرء هو الحيض فتكون عدتها 3 حيض، أم أن القرء هو الطهر فتكون عدتها 3 أطهار؟ أولا لفظ القرء من جهة اللغة فهو من الألفاظ المشتركة في بين إيش؟ بين الحيض والطهر، فيسمى في العربية القرء الطهر قرآن والحيض قرآن، لأنهم يقولون هو بمعنى الجمع، نعم، لأن الدم يجتمع في زمن الطهر في داخل الرحم ويجتمع خارج الرحم في زمن الحيض. لكن ما المقصود إذن بالقروء في الآية؟ وكم تمكث المرأة؟ هل تمكث 3 أطهار أم تمكث إيش؟ الثلاثة حيض، هذا هو محل الكلام. فالمشهور عند الحنابلة كما هو أيضا قول لجمع من الفقهاء أن الأقراء هي الحيض، وذلك أولا أن هذا هو قول أكثر فقهاء الصحابة، أن هذا قول فقهاء الصحابة، جاء ذلك عن عمر وعن عثمان وعن أبي بكر وعن علي وعن جماعة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأنه إذا كان الأمر كذلك فإنها تنطبق عليه الآية تماما، إذا قلنا أن القرآة هو الحيض، لأنها ماذا؟ لأنها ستمكث ثلاث حيض تامة، إذا طلقت في الطهر تنتظر هذه الحيضة ثم الحيضة التي تليها ثم الحيضة التي تليها الثالثة، ثم إذا طهرت طلقت، فينطبق عليها أنها بقيت ثلاثة قروء كما جاء ذلك في نص الآية، كما جاء ذلك في نص الآية. فلأجل هذا قال الحنابلة هذا قول أكثر الصحابة وقول الخلفاء، وهو أيضا يتحقق به معنى الآية صريحا، فلا مجال للقول من أنه هو الطهر. أما من قال من أنه الطهر وهو قول عند الشافعية وقول عند جماعة من أهل العلم، قالوا أن هذا قول ابن عمر، قول عائشة، جاء أيضا عن زيد بن ثابت، نعم. ثم قالوا أنه وإن قلنا أن الآية جاءت فيها ثلاثة قروء إلا أن المقصود بذلك يعني قرآني وشيئا، لأنها إذا طلقت وأنا أبين لكم ذلك، لأنها إذا طلقت في حال في حال الطهر، إذا طلقت حال أن نحن قلنا في الطلاق أنها تطلق متى؟ في حال الطهر الذي لم تجامع فيه، أليس كذلك؟ فإذا قلنا من أن عدتها بالحيض فستبدأ الحيضة الأولى، نعم، فتكون هذه رقم واحد، نعم، ثم الطهر، ثم الحيضة الثانية هذه رقم اثنان، ثم تطهر، ثم تكون الحيضة الثالثة فتكون ايش؟ هذا هو القرء الثالث، فتنتهي عدتها هنا في هذا الموطن. أما إذا طبعا كلهم يتفقون على أن طلاقها يكون في حال الطهر، لا يختلف في ذلك أهل العلم، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إذا طلقها هنا، فهل على قول من يقول من أنها الأقراء هي الأطهار، هل سيعتبرون هذا أو لا؟ فهم أكثرهم هم اختلفوا، لكن أكثرهم يعتبر هذا هل هو طهر كامل أو بعد طهر، لأنها ما طلقت في أول الطهر، طلقت في أثناء الطهر، فهو بعد طهر، أليس كذلك؟ فيكون واحد، وهنا اثنين على قولهم، وهنا القرء الثالث، فعندهم أنها تطلق في هذا الموطن، يعني في أول الحيضة الثالثة. لكن الملاحظ هنا أنها بقيت طهر كامل هنا وطهر كامل هنا، لكن هنا إيش؟ بعض طهر، واضح؟ بعض طهر. فبناء على ذلك قال الحنابلة هذه ليست ثلاثة قروء، والله جل وعلا قال ثلاثة قروء، قالوا أنها وإن لم تكن ثلاثة قروء كاملة لكنه قد يطلق الشيء ويكمل كسره، فاعتبر أن هذا كالكسر الذي تم، فقالوا من أنها ثلاثة أطهار. فبناء على ذلك يعني تباينت أقوال الفقهاء في مثل هذه المسألة، وكما قلت لكم أن الحنابلة قالوا من أنها ثلاث حيض لأن هذا أتم وأظهر في الإكمال الثلاثة، وهو قول جماهير الصحابة، فاعتبرنا ذلك القول. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث من المعتدات. من النوع الثالث؟ هي المطلقة في حال الحياة، نعم، وهي من ذوات الأقراء. من المعتدة الرابعة هي تكون المطلقة في حال الحياة لكنها ليست من ذوات القروء، نعم. لكن عندنا مسألة الحقيقة ولا خلها يمكن أن نذكرها بعد ذلك. طيب ننتقل إذن إلى الرابعة وهي المطلقة في حال الحياة لكنها ليست من ذوات الأقراء. من هي التي ليست من ذوات الأقراء؟ إما أن تكون صغيرة لم تبلغ. نعم، قال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني مثل ذلك، واللائي لم يحض مثل ذلك. فهي الصغيرة التي لم تبلغ والآيسة التي بلغت سن الإياس فلم تعد عادتها تنزل معها. وهذا يختلف أهل العلم هل هو عند الخمسين أو بعد الخمسين شيئا قليلا، وأكثرهم على أنها يكون ذلك في الخمسين سنة، أن ذلك يكون في الخمسين سنة وما قاربها. فإذا هذه كيف تكون عدتها؟ عدتها ثلاثة أشهر، ودلالة هذا ظاهرة في الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ويكون اعتبار هذه الثلاثة أشهر من وقت الطلاق كما قلنا الشهر الأول يكم، إذا وقع في منتصف الشهر فإنها يعتبر بالعدد ثلاثين يوما. نعم، والأشهر الأخرى بالهلال، يعني لو مثلا طلقت في 12 إيش؟ في 12 محرم أو صفر، لنقول في صفر. نعم، فهنا تأتي حتى يأتي واحد إيش؟ ربيع الأول، حتى ينتهي ربيع الأول، قد ينتهي بتسعة وعشرين يوم، قد ينتهي بكم؟ بثلاثين. فإذا هذا الشهر الأول، وهذا هو الشهر الثاني، وهذا هو الشهر الثاني، ثم حتى ينتهي سواء انتهى بتسعة وعشرين يوما أو ثلاثين، ثم تتم حتى يوم 12. إذا ربيع الأول وربيع الثاني اعتبر فيه إيش؟ الكتابة غير واضحة لكن يعذرني الإخوة، اعتبر فيه الشهر كماله سواء كان 29 يوم أو كان 30 يوما، لكن بعد ذلك جماد، نعم، يكمل من كما قلنا جماد يكمل الشهر كامل يعتبر 30 يوما، فنتم حتى 12، حتى 12 من الشهر فيكمل بذلك 30 يوما وتكتمل عدتها. من الخامسة من المعتدات الآن؟ ذكرنا الأولى وهي المتوفى عنها زوجها أو الحامل التي فارقت زوجها سواء كان في حال الحياة أو في حال الموت، عدتها واحدة بوضع حملها. ثم المتوفى عنها زوج المطلقة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملة، هذه هي الثانية. والثالثة المطلقة في حال الحياة المطلقة من ذوات الأقراء. نعم، والرابعة المطلقة من الآيسات أو الصغيرات أو من التي لا قرء لهن ولا يعني وليست من أهل من نساء الحيض. فهذه أربع. من الخامسة؟ الفقهاء يقولون من أن الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. هذه كيف تعتد؟ إذا ارتفع حيضها يعني هي لم تبلغ سن الإياس وليست صغيرة وهي من ذوات الحيض، لكن حيضها لا يأتيها، حيضها لا ينزل معها ولا تدري ما السبب. فيقول أهل العلم نعم أنها تبقى تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر. تبقى تسعة أشهر لماذا؟ يقولون يمكن أن تكون حاملا، فإذا تيقن أنها بعد تسعة أشهر لم يتبين حملها فتبقى بعد ذلك ثلاثة أشهر. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقال به جماعة من أهل العلم، وأصل ذلك هو قول عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قضى بذلك. لأننا لا يمكن أن نجعلها تعتد ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض، فإذا بعد ذلك لم تكن حاملا تيقلنا إذن أنها ليست حامل وأن حيضها لا يأتيها لأن لا نعرف السبب الذي منع منه، فبناء على ذلك نقلناها وصارت في حكم الآيسة أو في حكم الصغيرة فاعتدت 3 أشهر. هذا بالنسبة لها إذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه لقضاء عمر، لكنها لا تعتد 3 أشهر حتى نتيقن أنها ليست بحامل، ولا نتيقن من أنها ليست بحامل حتى تنتظر 9 أشهر. وهذا الذي قضى به عمر وحكم به الفقهاء رحمه الله تعالى كانت في أوقات لا يدرى ما بحصول الحمل أو عدمه إلا بأمارات انقطاع الحيض، حصول بعض الانتفاخ، حصول مثلا بعض الآثار التي تعرف النساء بها أنها حامل ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فلم يكن عندهم من الأمور التي يعلمون بها أو يتيقنون بها من حصول الحمل من عدمه. ولذلك يقول بعض الفقهاء المعاصرين في هذه الأزمنة لما كان أمر الحمل مما يقطع به ولا يختلف فيه، نعم، وهو من الأمور المتيقنة عند أهل الطب، فإنا لا نحتاج إلى انتظار الأشهر 9، وأنه يكتفى من ذلك بتيقن براءة رحمها من الحمل، وذلك بتعاطي هذه التحاليل التي تصل إلى حد اليقين وتقطع بفراغ رحمها من الحمل، فبعد ذلك تعتد 3 أشهر، لأن المقصود من الانتظار 9 أشهر هو التيقن من عدم الحمل. فإذا حصل التيقن بغير الانتظار فإنه أولى لئلا تطول عدتها ولئلا تمنع من أن يعني تنتقل وتتحلل فتستعد الأزواج وترجو رحمة الله جل وعلا في زوج آخر إلى غير ذلك مما لا يمنع حبسها على ذلك الزوج الأول وقد فات عليها. إذن ما الذي يقابل هذا؟ يقابل هذا هي التي ارتفعت حيضتها لكنها تدري ما سببه، هي تعرف السبب. إذا كانت الآن هي يعني لا تحيض لكنها تعرف السبب، إما أن تكون تتعاطى بعض العقاقير وتعرف أن هذه العقاقير تمنع العادة، فهذه يقول الفقهاء أنها إيش تنتظر حتى يرجع حيضها، أو تعرف أن هذه العاهة أو هذه العلة أو هذا المرض يمنع إيش الحيض، فنقول أنها تستطيع أن تبتعد عن هذا السبب الذي رفع حيضها فتنزل عادتها ثم تعتد 3 حيض. فإن لم تفعل فإنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس ثم تعتد 3 حيض. فعلى كلامهم أنها إذا كان عمرها 20 سنة وهي عرفت أن الذي رفع هذه العقاقير فإنها ستبقى معتدة إلى 50 سنة ثم تعتد 3 أشهر حتى تنتهي عدتها. ولأجل ذلك قال بعض أهل العلم أنها إذا درت ما سببه ثم شرعت في حمله فلم يرتفع فتنتقل من كونها ممن لا تدري ما سببه، فبناء على ذلك تكون عدتها مثل عدة تلك بأن تكون 9 أشهر لتيقن براءة رحمها من الحمل ثم تعتد 3 أشهر. وهذا قال به جماعة من أهل العلم وهو أقرب إلى المقصود الشرع وأمنع من حصول التبعة عليها بأن تنتظر 30 سنة وهي في عدة لا تستطيع النكاح وتمنع من الأزواج. واضح يا أخوان؟ نعم. بقي شيء؟ تفضل
شيخ. أحسن الله إليك. هناك حالة ربما تكون نادرة وهي أن المرأة إذا وصلت إلى سن الإياس ولكنها لا تزال تحيض بعلامات الحيض الصحيحة، فما عدتها؟
هذا راجع إلى ما يذكره أهل العلم، هل يمكن أن يحد للإياس حدا؟ فإذا قلنا من أنه كما هو مشهور عند جمع من الفقهاء أن 50 حد له، فبناء على ذلك حتى ولو كانت تحيض فعدتها بالأشهر، ويعتبر هذا الدمدم فساد فلا تمتنع منه عن الصلاة ولا إلى غير ذلك. أما إذا قلنا أنه ما أنه ليس للإياس حد يحد إليه، لا، فما دامت المرأة يجري دمها على وقت عادتها منتظما كما كانت بنت 30 أو بنت 40 سنة، وقلنا ليس للإياس حد ينتهي إليه، فهذه لا تعتبر من الآيسات بل تعتبر من ذوات الأقراء، فتعتد بالحيض كغيرها، ولذلك يكون هذه عدتها. أظن أن الوقت قد انتهى، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نشير إلى مثل هذا في أول الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم حسن حضوركم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وحسنات أهليكم، وأن يجزي الإخوة الذين قاموا بتسجيل هذه وتصويرها خيرا، والقائمين على هذه الأكاديمية، وأنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.